الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. إيران تدين الاعتداءات الصهيونية على المسجد الأقصى وتحذر من تداعيات انتهاك حرمة المقدسات. استشهاد شاب فلسطيني خلال مواجهة مع قوات الاحتلال بمخيم جنوب أريحة. معسكر التاجي شمالي بغداد يتعرض لهجوم بقذائف الهاون دون وقوع إصابات. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. دان سفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تختراوانشي اعتداءات الكيان الصهيوني على المسجد الأقصى، وحذر من تداعيات أي انتهاك لحرمة مقدسات المسلمين، مؤكدا ضرورة حماية الوضع القانوني والتاريخي لهذا المكان المقدس في إطار القوانين الدولية للحيلولة دون وقوع كارثة بتأثيرات واسعة. وفي كلمته خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي عقد لدراسة تطورات فلسطين، انتقد تختراوانشي صمت وعدم تحرك مجلس الأمن الدولي إزاء جرائم الكيان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وقال ما دام مجلس الأمن مستمرا في انفعاله وصمته تجاه هذه الجرائم فإن الفلسطينيين لن يحصلوا على حقوقهم. على أعتاب حلول يوم القدس العالمي، يعقد اليوم منبر القدس السنوي لقاءه الذي يجمع قادة المقاومة في المجال الافتراضي، وسيتحدث من خلال المنبر كل من سماحة السيد حسن نصر الله والسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والدكتور إسماعيل هنية والحاج زياد نخالة وسماحة الشيخ عيسى قاسم والسيد هادي العامري والشيخ عكرمة صبري وعدد آخر من قادة محور المقاومة. ومن المقرر أن يبث منبر القدس على القنوات الفضائية عصر اليوم الساعة الرابعة بتوقيت القدس المحتلة. استشهد شاب فلسطيني وجرح اثنان آخران برصاص الحي خلال مواجهة مع قوات الاحتلال بمخيم عقبة جبر جنوبي مدينة أريحة. واندلعت المواجهة إثر اقتحام قوة صهيونية خاصة المخيم بمساندة الجيش، ما تسبب بوقوع ثلاثة جرحى سرعان ما استشهد أحدهم. وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت 16 فلسطينيا من الخليل والقدس وغزة خلال مداهمة لها مساء أمس. من جهته حذر عضو المكتب السياسي في حركة حماس خليل الحية من أن الاحتلال يحاول تثبيت وقائع جديدة في القدس، مشددا على يقظة الشعب الفلسطيني وتماسكه في وجه الاحتلال. وللمزيد بشأن ممارسات قوات الاحتلال وإجرامها وتصعيدها مجددا ضد الفلسطينيين، نتابع وإياكم التقرير التالي.
مواجهة حادة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة أريحة في الضفة الغربية. مصادر محلية أكدت أن قوات خاصة من المستعربين اقتحمت مخيم عقبة جبر بمساندة من جيش الاحتلال الإسرائيلي واعتقلت عددا من الشبان، الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات مع أهل المخيم. أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي ما أدى إلى استشهاد شاب متأثرا بجروح أصيب بها في الرأس وإصابة آخرين، فضلا عن اعتقال عدد من الشبان. وعلى إثر ذلك شن قوات الاحتلال حملة اعتقالات طالت عددا من المواطنين في الخليل والقدس وغزة، كما جرفت أراضي واسعة في قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم. ومع قرب الليلة 29 من ليالي شهر رمضان المبارك، يفرض الاحتلال الإسرائيلي قيودا جديدة على الوافدين إلى المسجد الأقصى بالسماح لمن هم فوق 50 عاما من الرجال بالوصول دون تصريح إلى المسجد، كما اشترطت على الذين تتراوح أعمارهم من 40 وما فوق الحصول على تصريح قبل دخول المسجد، ما ستحرم هذه القيود شريحة كبيرة من الشبان من الصلاة وأحياء ليلة مباركة من شهر رمضان المبارك بالمسجد الأقصى. في المقابل حذر عضو المكتب السياسي في حركة حماس خليل الحية من محاولات الاحتلال تثبيت وقائع جديدة في القدس، مشددا على أنه ليس أمام المقاومة سوى التصدي لمخططاته، واعتبر الحية أن استبسال المقدسيين وتهديدات المقاومة أجبرت الاحتلال على منع ذبح القرابين ومنع مسيرة الإعلام، وشدد على أن التطبيع لن يجلب للدول المطبعة المنافع ولا يحقق للاحتلال أمانية بإنهاء القضية الفلسطينية، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني هو صاحب القرار بهذا الشأن. يشار إلى أن اعتداءات الاحتلال والمستوطنين تصاعدت في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، إلا أن المرابطين تصدوا لهذه الاعتداءات بثباتهم ورباطهم داخل باحات المسجد.
نعت حركة الجهاد الإسلامي أحمد عويدات والذي ارتقى شهيدا برصاص الاحتلال الصهيوني في مخيم عقبة جبر في مدينة أريحة. وجددت الحركة تمسكها بالحق في مقاومة الاحتلال، مشددة على أنها لن تتخلى عن واجبها في الدفاع عن شعبها وقضيته أمام هذا الإجرام البشع. ودعت الحركة لوحدة الشعب الفلسطيني وتصعيد المقاومة بأشكالها كافة لردع المحتل وقطعان المستوطنين في مدن وقرى الضفة والقدس والداخل المحتل. أكد رئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن فلسطين هي توأم الجزائر وأننا لن نتخلى عنها مهما كان الحال، وشدد على أن الجزائريين متعلقون بفلسطين فهي أولى القبلتين. وكان الرئيس الجزائري أرسل رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة حول الاعتداءات على المسجد الأقصى، أكد فيها أنه يتحتم على المجتمع الدولي التعجيل بالتحرك من أجل ضمان الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين ومقدساتهم بموجب القانون الدولي. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن عملية قفل المخلب التي أطلقتها بلاده ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني شمالي العراق تجري وفق القانون الدولي، فيما قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن الأسباب التي يتحدث عنها الأتراك بخصوص استخدام القوة داخل الأراضي العراقية غير كافية. وجدد رجب طيب أردوغان إصرار بلاده على مواصلة العملية التي أسمتها بقفل المخلب لحين إحكام سيطرتها على حدودها الجنوبية. وكانت بغداد استدعت الثلاثاء الماضي السفير التركي لديها وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة بسبب العملية العسكرية التركية في الشمال العراقي. تواصل القوات الروسية عمليتها في أوكرانيا اليوم الثلاثاء، وتركز على تدمير القدرات العسكرية للجيش الأوكراني والسيطرة على دونباس، فيما تكثف دول حلف الناتو دعمها الاقتصادي والعسكري لكييف. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 6 محطات كهربائية تغذي السكك الحديدية الأوكرانية بالتيار الكهربائي لنقل الأسلحة الغربية بالقطارات. كما أعلنت تدمير نحو 30 موقعا عسكريا في أوكرانيا، بينها 4 مراكز قيادة ومستودع للذخيرة في منطقة سلافيانسك و16 تجمعا عسكرية. كما ضرب الطيران الروسي أكثر من 80 موقعا عسكريا في أنحاء أوكرانيا. قالت البحرية الأمريكية إن 7 من بحارتها العاملين في حاملة الطائرات USS جورج واشنطن قد توفوا، أنها فتحت تحقيقا في هذه الحادثة. وأعلنت المتحدثة باسم قيادة قوة الأسطول الأمريكية النقيب سارة سيلف كلير أنه لقد تم العثور على 3 بحارة ميتين في غضون أسبوع واحد من هذا الشهر. واعترفت كلير بمضي وقت غير قليل على هذه الحوادث متجاهلة توضيح الغموض التي يكتنفها أو الأسباب التي دعت إلى التكتم عليها. وأخيرا شهدت الخرطوم ومدن سودانية أخرى تظاهرات حاشدة في إطار الحراك الثوري المستمر للمطالبة بالحكم المدني ومحاسبة قتلة المتظاهرين. وتجمع المتظاهرون في عدة أحياء جنوب العاصمة وأم درمان، كما شاركوا في تناول إفطار رمضاني تخليدا لروح ضحايا الاحتجاجات. مستمعينا، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم بألف خير مستمعينا الأفاضل، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة، أتمنى لكم متابعة طيبة. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال عند 5:13، وبعد ذلك تستمعون إلى الكتاب الصوتي عند 5:47، ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 6 ولمدة 10 دقائق. تلاوة جزء من القرآن الكريم تستمعون إليها عند 6:15، وبعد ذلك نقدم إليكم ضيافة الله آداب وبركات عند 6:49، وعند 7 قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير ولمدة 1/4 ساعة. مع الصائمين تستمعون إليها عند 7:15، وبعد ذلك يرفع أذان المغرب عند 8:06، ومن ثم نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 8:16. إرشادات صحية تستمعون إليها في 5 دقائق لسلامتك عند 8:52، وبعد ذلك عند 9 نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير ولمدة 10 دقائق. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الأفاضل، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقائنا أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحبائنا،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم
المنوع
والممتع
والمسلي،
والذي هيئنا لكم فيه كل ما هو مفيد
وجديد
مع برنامجكم
برنامج
حديقة الأطفال. يا أصدقاء، سوف نكون مع فقرات جميلة وممتعة هيئناها لكم، وهي
أولى فقراتنا هي فقرة قصة اليوم
وطرائف
وهل تعلم
وفقرات جميلة أخرى،
نرجو أن تنال إعجابكم
إن شاء الله.
إذن رافقونا.
Thank you. أنا اليوم سنتحدث عن خلق جديد ومهم، ألا وهو الأمانة، والتي ذكر في الكثير من الآيات القرآنية. مثلا قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وهذا يعني
إذا ائتمننا أحد على مال لا يجب أن نقول نحن صائمون ولا نستطيع الذهاب الآن لنرد له الأمانة، أو أن نقول عندما ينتهي رمضان نقدمها له، بل علينا أن نجعل من شهر رمضان المبارك بداية لكمال أخلاقنا.
أحبائنا أصدقائنا، أولى فقرات برنامجنا ستكون فقرة قصة اليوم. في قصة اليوم سيكون موضوعنا كما قلنا في البداية مع أحد الدروس التي نتعلمها في شهر رمضان، وهي
حرصنا على أداء الأمانة. نعم يا أحبائنا، إن أداء الأمانة من صفات المسلم المؤمن، خاصة ونحن في شهر رمضان المبارك، علينا أن نكون ملتزمين جدا في أداء الأمانة لكي يرضى الله عنا سبحانه وتعالى ويتقبل صيامنا
إن شاء الله. أصدقائنا أحبائنا، كان يا مكان في قديم الزمان كان هناك تاجر كبير اسمه الحاج شاهين. له محل كبير يعمل فيه منذ زمان، ويعمل عنده عدد من الصبيان ورجل مسن يدعى أبو رزاق. في يوم مرض الحاج شاهين، فاضطر أن يسافر خارج البلاد لغرض العلاج.
وفي هذه الحالة، بعد أن قرر السفر، نظر إلى محل عمله وقال: من سيبقى فيه؟ ومن سيتولى تدبيره وتنظيمه؟ إذن تعالوا يا أحبائنا نتعرف على تفاصيل هذه القصة معا، فهيا بنا إلى هذه القصة.
يا إلهي، ماذا سأفعل؟ هل أغلق المحل وأسافر أم أبقيه مفتوحا؟ ها؟ يا رب ساعدني يا رب.
ما بك يا حاج؟ لماذا تكلم نفسك؟
في الحقيقة أنا متردد يا حاجة، لو سافرت هل أغلق المحل أم ماذا؟
تغلقه؟ ولماذا تغلقه؟
وما العمل يا زوجتي يا حاجة؟
اسمع نصيحتي يا زوجي العزيز، ولا تغلق المحل.
ولكن من سيبقى من بعدي يهتم بالمحل؟ ها؟ وأنا أريد أن أسافر للعلاج.
هناك العديد من العمال يعملون معك في المحل.
يا زوجتي كلهم قليلو الخبرة، وأنا لا أعتمد على أحد منهم أبدا.
ولكنك كنت دائما تمتدح الرجل المسن أبا رزاق.
أبا رزاق؟
نعم أبا رزاق، إنه رجل مسن ويعمل عندك منذ سنين.
ولكن يا حاجة،
لا تحاول أن تتأخر في اتخاذ القرار. اتصل به الآن وقل له إنك تريد أن تعتمد عليه في غيابك.
حسنا، الحقيقة لا يوجد حل آخر عندي.
اتصل به الآن وبعد ذلك توكل وسافر على بركة الله.
وهو كذلك يا زوجتي، وهو كذلك.
فعلا يا أصدقائنا الحلوين، اتصل الحاج شاهين بصديقه أبي رزاق، طلب منه أن يبقى في المحل بدلا عنه.
فرح أبو رزاق كثيراً بسبب ثقة الحاج شاهين به، ووعد الحاج شاهين أبا رزاق براتب مضاعف لو تمكن من العمل بجد ونشاط في غيابه حتى يعود من السفر.
اسمع يا أبا رزاق.
نعم يا حاج.
هذا المحل أمانة هي عنق.
نعم يا حاج.
اهتم به حتى أعود من السفر.
أطمئن يا حاج شاهين.
أنا أطمئن.
سوف أهتم به مثل ما أهتم ببيتي وبأسرتي. إنه أمانة في عنقي. سافر. ولكن سافر وكن مطمئنا، وأنا بدوري سأدعو الله أن يشفيك ويجعلك في صحة وعافية دائمة.
شكرا شكرا لك يا أبا رزاق.
يا إلهي، لا داعي للشكر يا حاج شاهين. فأنا وأنت أصدقاء منذ زمن
بارك
طويل.
الله فيك. بارك الله فيك. إلى اللقاء.
إلى اللقاء يا صديقي. إلى اللقاء يا حاج.
أنا سافر الحاج شاهين وأصبح أبو رزاق هو المسؤول عن المحل الكبير مثلما أوصى بذلك الحاج شاهين أمام العمال. ولكن هل تعرفون ماذا فعل أبو رزاق في غياب الحاج شاهين؟ هل تتوقعون أنه حافظ على الأمانة التي سلمها له الحاج شاهين أم لا؟ لو كنتم تريدون أن تعرفوا الحقيقة وماذا جرى للمحل في غياب الحاج شاهين، تعالوا معنا نتابع سوية أحداث باقي القصة لهذا اليوم.
اسمع يا طالب، اسمع. حاول أن تبيع اليوم بسعر أقل من السعر القديم، لا تبع بسعر مرتفع يا ولد.
يا أبا رزاق، كيف يمكن أن نبيع بسعر منخفض؟ فهذه خسارة كبيرة، وأنت تعرف أن بضاعة الحاج شاهين أمانة في أعناقنا كلنا.
هل نسيت يا طالب أن الحاج شاهين قال قبل سفره إنني أنا المسؤول هنا؟
مثل ما تحب يا أبا رزاق. ولكن هل أنت مقتنع بعملك وراض عنه؟
ليس هذا من شأنك يا ولد. أريدك أن تبيع البضاعة الموجودة في المخزن بسعر منخفض.
ولكن هذا ليس بعمل صحيح. الحاج شاهين لم يكن يعمل بهذه الطريقة يا أبا رزاق.
نفذ ما قلته لك ولا تناقش. أريد مالا لأشتري بضاعة أخرى، هل فهمت؟
نعم بالتأكيد.
يا أبا رزاق، يا أبا رزاق.
ما بك يا عبد الفتاح؟ ما بك؟
لقد جاءت زوجة الحاج شاهين.
وماذا تريد؟
تقول إنها لم تستلم منذ عدة أيام أي أرباح من حساب المحل.
أرباح؟
نعم أرباح.
حساب المحل؟ ومن أين أتي بالمال لكي أعطيها؟ قل لها أن تأتي الأسبوع القادم.
لكنها واقفة عند باب المحل ولا تريد أن تذهب.
سوف أناديها لكي تدخل.
تناديها؟ ومن طلب منك ذلك يا طالب؟
يا أبا الرزاق، هذا المحل هو محل زوجها، ومن حقها أن تدخل وتأخذ الأرباح لو أرادت.
أية أرباح؟ هل أنتم مجانين؟
السلام عليكم.
من؟ زوجة الحاج شاهين. وعليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي تفضلي يا حاجة، تفضلي.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال الحاج شاهين؟
الحمد لله، لقد أكمل علاجه في المستشفى وسوف يعود بعد أيام قليلة.
ماذا؟ يعود بعد أيام قليلة؟
نعم، لقد جئت اليوم لكي تعطيني بعضا من أرباح المحل.
أرباح المحل؟
نعم أرباح المحل. أم نسيت إنه محل زوجي؟
لا لا لا, لا يا حاجة، كيف أنسى ذلك؟ فعلا إنه محل زوجك.
إذن ممكن أن تعطيني من أرباح المحل؟
في الحقيقة يا حاجة، في الحقيقة.
ماذا؟ هل أنت خائف من شيء يا أبا
لا 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 يا حاجة أبدا، ولكن لا يوجد حاليا نقود في المحل. لقد اشتريت بكل المال الموجود بضاعة كثيرة.
ماذا؟ اشتريت بضاعة كثيرة؟
نعم نعم يا حاج، أمليني يومين وسوف أوفر لك مبلغا من المحل. نعم أمليني يومين.
ماذا تقول يا أبا رزاق؟
يا أصدقاء، بعد أن شاهد طالب وعبد الفتاح كيف يتحايلوا أبو رزاق على زوجة شاهين وكيف يحاول أن يخدعها، لم يصبر طالب على ذلك فقال بأعلى صوته ودون خوف:
يكفي هذا يا أبا رزاق وقل الحقيقة.
هيا أنت إلى عملك يا طالب.
نعم قل الحقيقة يا أبا رزاق.
الحقيقة؟ أية حقيقة؟
قلت لكما اذهبا إلى عملكما. هيا بسرعة اذهبا إلى عملكما.
لحظة من فضلكما،
يجب أن تعرفي في الحقيقة أيتها السيدة المحترمة.
نعم يجب أن تعرفي بأن أبا رزاق منذ أن سافر الحاج شاهين وهو يخون الأمانة.
ماذا؟ يخون الأمانة؟
نعم، فهو ينفق على نفسه كثيرا ويشتري أشياء لأسرته كثيرا أيضا.
هذا كذب. هيا خرج من هذا المحل.
لقد قلت له أكثر من مرة إن هذا المحل أمانة في عنقك، فلا تخن هذه الأمانة.
لكنه كان يشتري أشياء لنفسه فقط ويبيع بسعر منخفض حتى يحصل على المال أكثر.
هل هذا الكلام صحيح يا أبا رزاق؟
طبعا هذا كذب يا حاجة، إنهما يكذبان.
أنت قلت اشتريت بكل المال الموجود بضاعة كثيرة، فأين هذه البضاعة؟
نعم أين هذه البضاعة؟
هذا صحيح، أين البضاعة الكثيرة التي قلت أنك اشتريتها؟
ماذا أقول؟
وهنا يا أحبائنا وجد أبو رزاق نفسه في مأزق، لذلك تذكر أنه خان الأمانة ولم يحافظ عليها جيدا، وقد كان ينفق على نفسه وعلى عائلته بالفعل، وهذا خطأ كبير للغاية يا أحبائنا. ولما طلبت زوجة شاهين أن تشاهد البضاعة التي يدعي أبو رزاق أنه اشتراها، شعر أبو رزاق بالخوف والحيرة، فقال لزوجة شاهين وهو يتوسل بها:
أرجوك يا سيدتي أن تسامحيني.
على أي شيء أسامحك؟
لقد أعمت طمع بصيرتي وقد أنفقت مالا كثيرا على نفسي. أعيدك يا سيدتي أنني سوف أعيد المال لمكانه، أعيدك بذلك.
ولكن المال الذي استخدمته لم يكن مالك، ولم يكن من حقك أن تستخدمه وتنفقه على نفسك.
أعلم ذلك، لذلك أطلب منك أن تسامحيني أرجوك.
أنا لا أسامحك بكل الأحوال،
يا إلهي.
لأنك خنت الأمانة ولم تعطني شيئا من أرباح المحل، أرباح زوجي.
نعم يا أبا رزاق. يا حجة، كم قلت له أن ينتبه لأفعاله، لكنه كان ينزعج ويتصور أنه أصبح هو صاحب المحل.
إذا كان من يستحق المكافأة فهو طالب وعبد الفتاح، لأنهما قالا الحقيقة. أما أنت يا أبا رزاق فسوف لا تجد لك مكانا هنا في المحل بعد الآن.
نعم يا حجة.
أرجوك يا حجة. Thank you.
هكذا يا أصدقائنا، بعد أن استمعتم إلى قصة التاجر شاهين وصديقه الذي خان الأمانة أبي رزاق، أكيد تعلمتم كيف يجب علينا أن نحافظ على الأمانة، فهي مسؤولية في أعناقنا، وقد أوصى بذلك رب العالمين سبحانه وتعالى، ومن يخون الأمانة فهو لا يستحق المكافأة في عمله ولا يستحق احترام الآخرين.
مستمعينا الكرام، ننتقل وإياكم مباشرة إلى اللقاء الافتراضي الذي يجمع قادة محور المقاومة على أعتاب يوم القدس العالمي تحت عنوان منبر القدس السنوي، ونستمع وإياكم مباشرة إلى كلمة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة.
لا، مجاهدي فلسطين ومرابطي فلسطين الذين يدافعون عن المسجد الأقصى وعن فلسطين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير، وكل عام وشعبنا إلى النصر أقرب. يأتي يوم القدس هذا العام وشعبنا الفلسطيني في عز جهاده ومقاومته دفاعا عن القدس ودفاعا عن المسجد الأقصى المبارك في مواجهة الطغيان الصهيوني والاستعلاء اليهودي، وفي مواجهة قرابين الزيف وتزوير الحقائق واستدعاء التاريخ المزور الذي يقطر حقدا على الإسلام والمسلمين. وها هو شعبنا العظيم يصطف ليكسر هذا التغول والعلو والإفساد الإسرائيلي، وليسيء وجوه بني صهيون القتل المجرمين، ويخوض معاركه اليومية، ويعلن أن القدس لنا وأن فلسطين بلادنا مهما على الطغيان ومهما تحالف مع هذا الطغيان كل طغيان الأرض، ومهما احتشد نفيرهم فإن شعبنا وإن كان قليلا بعدده قوي بإرادته، يثبت كل يوم أننا لن نتخلى عن القدس مصر نبينا ومعراجه إلى السماء ومحط رحالنا في مسيرتنا المقدسة نحو وجه الله. إن مقاتلين اليوم يغطون مساحة فلسطين امتدادا من المعتقلات ونفق الحرية وكتيبة جنين إلى فلسطين عام 48، إلى الضفة الباسلة وكل مدنها وقراها، ابتداء من جنين أيقونة المقاومة ورجالها وشهدائها، إلى القدس ومرابطيها نساء ورجالا، إلى غزة قلعة المقاومة وسيف القدس المشرع دوما دفاعا عن القدس التي لن تنحني ولن تستسلم للغزاة والقتلة وحثالة التاريخ. هذا النهوض الفلسطيني الذي يغطي الأفق ويفرض نفسه بتضحياته على قوى الظلم والاستكبار، ويبعث الأمل لكل مسلمي العالم وأحراره، لن نتراجع ولن نساوم حتى النصر إن شاء الله. وهنا تقف الجمهورية الإسلامية بكل عنفوانها والتزامها بقضية فلسطين وبتحرير القدس، مؤيدة ومساندة، تحتضن المقاومة وتحتضن عوائل الشهداء، وتفتح أفقا عريضا للمجاهدين بالانتصار انحيازا للحق رغم كل التحديات. فكان يوم القدس الذي أطلقه الإمام الخميني رضوان الله عليه يوما تجتمع فيه كلمة المسلمين في كل أنحاء العالم نصرة للقدس ونصرة لفلسطين وشعبها المقاوم. وكان الحاج قاسم شهيدا للقدس يجوب كل بقاع الأرض مدافعا ومساندا حتى ارتقى شهيدا ليصبح أيقونة لكل الذين يقاتلون من أجل القدس وحريتها. وإن شعبنا المقاتل والعنيد يعيش هذه الأيام أعظم تجلياته وفي قمة تضحياته وفي ليالي القدر العظيمة وفي يوم القدس دفاعا عن القدس يقدم الشهداء ويضحي بكل ما يملك حتى تبقى القدس إسلامية. وفي المقابل لقد كان محزنا ومؤلما أن يترك الشعب الفلسطيني من أشقائه في هذه الأيام المباركة يقاتل بلحمه الحي بنسائه وأطفاله ورجاله ويواجه العنجهية اليهودية. والبعض اكتفى ببيانات التهدئة والآخرون صمتوا وكأن القدس لا تعنيهم. والأسوأ من ذلك الذين أرسلوا برقيات التهنئة لليهود القتلة يباركون لهم بأعيادهم. فقط شعب فلسطين كان هناك في القدس وساحاتها يقاتل وجها لوجه عصابات القتلة والمجرمين دفاعا عن القدس والمسجد الأقصى المبارك، وسيبقى مرابطا بإذن الله حتى يسقط أوهام العدو الصهيوني وراياته وأحلامه. بورك شعبنا المجاهد الصامد، وبورك مقاتلوه، وبورك شهداؤه، وبورك كل من يقف معه مؤيدا ومساندا حتى النصر إن شاء الله. تقبل الله منكم، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذن استمعنا وإياكم إلى كلمة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة في اللقاء الافتراضي الذي يجمع قادة محور المقاومة تحت عنوان منبر القدس السنوي. وأكد فيها النخالة أن الشعب الفلسطيني اليوم هو في عز جهاده ومقاومته في مواجهة الطغيان الصهيوني، وأنه أثبت للجميع بأنه لن يتخلى عن فلسطين والقدس. وأشار النخالة أن الجمهورية الإسلامية تقف اليوم بكل عنفوانها وإمكانياتها مع المقاومة الفلسطينية انحيازا منها لهذا الحق الذي استشهد من أجل الحاج قاسم سليماني ليصبح أيقونة للمقاومة وللجميع. إذن مستمعينا الكرام، نحن معكم في هذا اللقاء الافتراضي الذي يجمع قادة محور المقاومة على أعتاب يوم القدس العالمي تحت عنوان منبر القدس السنوي. وأيضا من المرتقب أن نستمع إلى كلمات لعدد من قادة محور المقاومة، من ضمنهم سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، وأيضا قائد حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وعدد آخر أيضا من قادة محور المقاومة. ابقوا معنا مستمعينا الكرام حتى ذلك الحين.
بها يجمل صبري لا إله إلا الله، بها أفنيت عمري لا إله إلا الله، بها يجمل صبري لا إله إلا الله، بها أفنيت عمري لا إله الله
بها أعظم لي أجري بها يسر لي عسري بها أجبر لي كسري لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها يجمل صبري
لا إله إلا الله
بها أفنيت عمري
لا إله إلا الله
بها أعظم لي أجري بها يسر لي عسري بها أجبر لي كسري لا إله إلا الله لا إله إلا الله
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
إنسان بعمر 250 سنة
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام
مستمعينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام أعزائنا الأفاضل تحت عنوان مرحلة الخلافة تناول سماحته في هذا الكتاب عدالة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام في أمر الأموال التي استحوذ عليها الخواص والوجهاء وإصراره سلام الله عليه في المساواة بين المسلمين في تقسيم بيت المال وترسيخ وإحياء قيم العدالة الاجتماعية التي وضعها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في إدارته للمجتمع الإسلامي. فلنطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
لم يتحرك الإمام علي عليه السلام أبدا طيلة 25 سنة من أجل الشيء الذي كان يعلم أنه حقه. كان يهدئ الذين يريدون التحدث بهذا. لم تصدر عنه إزاء تلك القضية ردود فعل على مدى 25 سنة، ولكن تحمل أمير المؤمنين عليه السلام 3 حروب: حرب الجمل وحرب صفين وحرب النهروان، تجاه قضية تبدو في الظاهر أهون من تلك القضية، هي قضية العدالة الاجتماعية وإحياء المبادئ النبوية وإعادة تشييد الصرح الإسلامي المتين الذي أرسى دعائمه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فكم كانت هذه القضية مهمة بالنسبة لأمير المؤمنين عليه السلام؟ وهذا هو الإنجاز العظيم الذي نهض به أمير المؤمنين عليه السلام. وله في هذا المجال كلمة أخرى يقول فيها: لا تمنعنكم رعاية الحق لأحد عن إقامة الحق عليه. ويا لها من عبارة جميلة، أي أن الإنسان إذا كان مؤمناً ومجاهداً في سبيل الله وبذل جهداً كبيراً وخاض المعارك وأنجز أعمالاً كبيرة، فستكون مراعاة حقه واجبة بطبيعة الحال. وأما إذا تعدى هذا الشخص حدوده في حالة خاصة وضيع حقاً من الحقوق، فلا ينبغي التغاضي عن خطئه هذا بحجة أعماله الحسنة السابقة. إذن لا بد من التمييز بين الأمور. إذا كان الإنسان صالحا وذا قدر كبير وسابقة محمودة وجهود بذلها للإسلام والبلاد، فهذا جيد وحقوقه مقبولة ومحفوظة وينبغي أن تقدر. ولكن إذا تعدى وتجاوز، فإن مراعاة ذلك الحق ينبغي ألا تؤدي إلى غض الطرف عن المخالفة التي ارتكبها. هذا هو منطق أمير المؤمنين. كان هناك شاعر اسمه النجاشي، هو من شعراء أمير المؤمنين عليه السلام ومداحيه، وهو صاحب أفضل القصائد في حرب صفين وتحريض الناس ضد معاوية، ومن محبي أمير المؤمنين عليه السلام وأحد الداخلين في حزبه، وأفعاله مشهورة بالإخلاص والولاية والسوابق. كان قد شرب الخمر في نهار شهر رمضان على مشهد من الناس. حين علم أمير المؤمنين عليه السلام بالأمر قال: إن حد الخمر معروف، إيتوني به لإقامة الحد عليه. أقام أمير المؤمنين عليه السلام حد شارب الخمر عليه أمام أعين الناس 80 سوطة، فجاءت عائلته وقبيلته إلى أمير المؤمنين عليه السلام وقالوا: يا أمير المؤمنين، أرقت ماء وجوهنا، لقد كان هذا من أصحابك وأصدقائك، وبتعبيرنا المعاصر كان من تيارك. فقال: أنا لم أفعل شيئا، إنه مسلم ارتكب مخالفة فوجب عليه حد من حدود الله، وقد أقمت ذلك الحد. بالطبع، قال النجاشي، وقد أقمت ذلك الحد. بالطبع، قال النجاشي بعد أن جلد من قبل علي عليه السلام، طالما كان الأمر كذلك فسأذهب إلى معاوية وأنظم أشعاري فيه. فقام وفارق أمير المؤمنين عليه السلام والتحق بمعسكر معاوية، فلم يقل أمير المؤمنين عليه السلام إن النجاشي قد تركنا وهذه خسارة مؤسفة لنحاول إبقاءه هنا، كلا، إن ذهب فليذهب. بالطبع كان من الأفضل أن يبقى، هذا هو منطق أمير المؤمنين عليه السلام ومنهجه. قال الإمام عليه السلام لأصحاب النجاشي: فهل هو إلا رجل من المسلمين انتهك حرمة من حرم الله فأقمنا عليه حدا كان كفارته؟ أقمنا عليه الحد فسقط عنه ذنبه. ورجل من قبيلة بني أسد كان من أقارب أمير المؤمنين عليه السلام، وجب عليه حد من الحدود، فقال نفر من محبي أمير المؤمنين عليه السلام ومن رجال قبيلة ذلك الشخص: لنذهب إلى أمير المؤمنين عليه السلام ونعالج المشكلة بنحو من الأنحاء. فجاءوا أولا إلى الإمام الحسن المجتبى عليه السلام ليكون واسطتهم لدى أبيه، فقال الإمام الحسن: لا ضرورة لمجيئي، اذهبوا أنتم، فوالدي أمير المؤمنين يعرفكم. فجاءوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام وقالوا: هذه هي حالنا فساعدنا. فقال الإمام في معرض إجابتهم: لا مانع لدي في أي أمر أكون فيه حرا مختارا وسأفعله لكم. ففرح هؤلاء وخرجوا، وفي الطريق صادفوا الإمام الحسن عليه السلام فسألهم: ماذا فعلتم؟ قالوا له: انتهى الأمر على خير والحمد لله، وقد وعدنا أمير المؤمنين عليه السلام. فسألهم: ماذا قال لكم أمير المؤمنين؟ قالوا: قال لنا: أفعل لكم ما أكون حرا فيه ويعود أمره إليه. فتبسم الإمام الحسن المجتبى عليه السلام وقال: إذن اذهبوا وافعلوا كل ما يجب أن تقوموا به في حال إقامة الحد عليه. وأقام أمير المؤمنين عليه السلام الحد عليه بعد ذلك. فجاءوا وقالوا: يا أمير المؤمنين، لما أقمت الحد على هذا الرجل؟ فقال: ليس الحد مما أملك أمره وحرية التصرف فيه، الحد حكم إلهي، قلت لكم ما أكون حرا فيه أفعله لكم، والحد ليس في يدي. هذا وبنو أسد من أصدقاء أمير المؤمنين عليه السلام والمخلصين له، هكذا كانت حياة أمير المؤمنين عليه السلام.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء: الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
حينما تضيق بكل السبل ليس إلا الذكر مفتاح الأمل. حينما تضيق بكل السبل ليس إلا الذكر مفتاح الأمل. إنه الله الذي بذكره تفرح الروح تفرح الروح تفرح الروح وتشتاق المقل.
ذكر ربي ذكر ربي فيه يجلى كل كربي.
ذكر ربي ذكر ربي فيه يجلى كل كربي.
نور اللهم قلبي مده بمداد قربي.
نور اللهم قلبي مده بمداد قربي.
وذكر ربي ذكر ربي فيه يجلى كل كربي.
نور اللهم قلبي مده بمداد قربي.
نور اللهم قلبي مده بمداد قربي. مده بمداد قربي.
حينما تضيق بكل السبل ليس إلا الذكر مفتاح الأمل. إنه الله الذي بذكره تفرح الروح تفرح الروح تفرح الروح وتشتاق المقل.
ومع القرآن ساعة يسكن القلب التياع.
ومع القرآن ساعة يسكن القلب التياع.
كلها حب وطاع يعشق القلب سماع.
كلها حب وطاع يعشق القلب سماع.
ومع القرآن ساعة يسكن القلب التياع.
كلها حب وطاع يعشق القلب سماع.
كلها حب وطاع يعشق القلب سماع. يعشق القلب سماع.
حينما تضيق بكل السبل ليس إلا الذكر مفتاح الأمل. إنه الله الذي بذكره تفرح الروح تفرح الروح تفرح الروح وتشتاق المقل.
ومع التسبيح راحة في صحارى النفس واحة.
ومع التسبيح راحة في صحارى النفس واحة.
يعلن القلب ارتياحه راحة وأي راحة.
يعلن القلب ارتياحه راحة وأي راحة.
ومع التسبيح راحة في صحارى النفس واحة.
يعلن القلب ارتياحه راحة وأي راحة.
يعلن القلب ارتياحا راحة وأي راحة. راحة وأي